صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من يرجع إلى صدر الإسلام يجد أنه بالإضافة إلى الحروب والفتن التي حصلت والتي راح ضحيتها الآلاف من المسلمين، أيضا كانت هناك حروب من نوع آخر وهي الحرب الإعلامية. الآن في هذا الزمن عندما نتحدث عن حرب إعلامية نقصد حرب وسائل الاتصال، يعني الفضائيات، المواقع، الأخبار، تزوير الحقائق. أما في ذلك الزمن فعندما نتحدث عن حرب إعلامية كلامنا حول الأحاديث. أقوى سلاح في ذلك الزمن كان أحد من السيوف وأشد من الرماح هي الأحاديث. لماذا؟ لأن الناس في ذلك الوقت الشيء الذي جمعهم والذي سار عليه غالبية الناس ماذا؟ الإسلام. فمتى ما سمعوا حديثا ينسب للنبي صلى الله عليه وآله في مدح شخص من الناس، أغلب الناس الرأي العام سيوافق وسيمدح هذا الشخص، والعكس متى ما ورد حديث في ذم شخص أو في ذم فئة الرأي العام سيكون ماذا؟ ضده. لذلك مثلا ينقل أنه في صفين عندما قتل عمار بن ياسر رضوان الله عليه، نفس عملية قتل عمار لم تحرك أحدا، وغير عمار ألوف قتلوا، لكن لما علموا أن هناك حديثا، طبعا أمير المؤمنين خطب بعدك ما فات، لما سمعوا أن هناك حديثا اسمه عمار تقتله الفئة الباغية، هنا تغيرت الأمور وصارت كأن القضية ماذا؟ زلزال في الجيش الأموي. إذن نحن الفئة الباغية. فكان أقوى سلاح للحرب والاستمالة الرأي العام إما أن يحبوا فئة أو أن يبغضوها هي الأحاديث. لذلك سلاح السلطات في ذلك الوقت كان ماذا؟ الأحاديث. لما ترجع إلى حرب بني أمية مع أمير المؤمنين عليه السلام، أول قرارات معاوية بعد الصلح هي تقنين رواية الحديث، وبالتحديد أحاديث فضائل علي عليه السلام. شوف ابن أبي الحديد المعتزلي ينقل في شرحه للنهج 3 كتب كتبها معاوية ونشرها وأرسلها إلى كل عماله في الآفاق. طبعا هو ينقل عن مؤرخ سني اسمه المدائني. شوف نص هذا الكتاب، هذا بمثابة المرسوم الملكي، بمثابة التعميم. الكتاب الأول قال: برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته. هذا أول كتاب. صار: فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون في أهل بيته. هذا الكتاب الأول. أولا يمنع أن يروى حديث في فضل علي. فيما بعد الكتاب الثاني، ما انتهت القضية، أتبعه بكتاب آخر بعد فترة، وكتب إلى عماله في جميع الآفاق ألا يجيز لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. ممنوع تشهد في المحكمة، مو جديد القضية ترى. وفي المقابل: أننظر من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته فادنوا مجالسهم وقربوهم واكرموهم واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسم أبيه واسم عشيه. الذي يروي في فضائل علي ممنوع، عقابه ماذا؟ يمنع من الشهادة ويتبرؤون منه. والذي يروي في فضائل غير شصير يقرب ويدفع له ويرفع اسمه للسلطان. فيما بعد هو المؤرخ يقول: ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات، يعني فلوس والكساء والحبة، الهبة يعني الحبوة، والقطائع الأراضي، ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك في كل مصر. بعد الناس حصلت فلوس كثر الحديث في فضائل من؟ فيما بعد كتب كتاب ثالث ورابع إلى أن يقول، طبعا ذكر أنه كثر الحديث في فضائل فلان، لكن المشكلة وين؟ بقيت هناك أحاديث تروى في فضائل من؟ في فضائل من. ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان، قال: انظر من قامت عليه البين أنه يحب عليا وأهل بيته. شنو العقاب؟ 1 فمحه من الديوان، 2 وأسقطوا عطاءه ورزقه،
يقول القضية قديمة جدا.
ومن اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم يعني الشيعة فنكلوا به واهدموا داره. الكتاب الأخير بقى إلى أن أضاف كتاب أخير وهو انظروا كل رواية رويت في فضل أبي تراب فاجعلوا في مقابلها رواية رويت في فضائل فلان وفلان وفلان. ليش؟ لكي لا يختص علي بأي منقبة. وبدا الناس تشتغل. مثلا سدوا كل الأبواب إلا باب علي، جعلوها سدوا كل نافذة شارعة على المسجد إلا خوخة فلان. تجي للحسن والحسين، الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، اطفي المقابل، فلان وفلان سيد كهول أهل الجنة. تجي مثلا للزهراء عليها السلام أنها سيدة نساء العالمين، يوضع في مقابل وفضل فلان، وتعرف بقية الحديث. فانتشرت وفشت هذه القضية، كل منقبة اختص بها أهل البيت عليهم السلام وضعت في مقابلها منقبة لغيرهم، بل لا توجد منقبة لغيرهم إلا موضوعة بهذه الصورة. فكانت هذه الحالة في القرن الأول، يعني من بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام كان هذا النظام، واحد يمنع أن تروى فضائل في علي، تشجيع لأن تروى الفضائل في فلان وفلان سواء كانت صحيحة أو مكذوبة، ثلاثة أي فضيلة تروى في حق علي ماذا؟ توضع أكذوبة مثلها في حق غيره. فيما بعد، بعد هذه الحالة بخمسين سنة كتبت الكتب، كتب الحديث. فلما كتبت كتب الحديث ودونت كانت هذه الحالة، قانون يحظر الرواية في فضائل علي ويشجع على الرواية في فضائل غيره، بل وعلى الكذب في فضائل غيره. ولما أسس علم الحديث المعروف الآن تأثر بهذا الشيء، بل لعله أسس على هذه القاعدة. مثلا مثال فقط، ولا القضية شوية تخصصية، عندهم قاعدة في علم الحديث هي أنه لا يجوز رواية المبتدع فيما يوافق بدعته. شنو يعني مبتدع؟ افترض واحد ليس من أهل السنة والجماعة، من الخوارج، من المرجئة، من القدرية، من غيره، من الشيعة، في نظرهم مبتدع. هذا المبتدع بتعبيرهم إذا روى رواية توافق بدعته، يعني واحد مثلا من الخوارج على سبيل المثال وهو ثقة، عندهم ثقة، روى رواية تجيز الخروج على الحاكم، لأن السمة البارزة للخوارج أنهم يجيزون ماذا؟ الخروج. يقولون وإن كان ثقة هذه الرواية لا تقبل لأنها توافق بدعته وتقويه. فقالوا رواية المبتدع لا تقبل إذا كانت توافق بدعته. فلو مثلا واحد شيعي وثقة عندهم، البخاري ومسلم كثير من الشيعة رأوا فيه، وروى رواية في فضل علي عليه السلام، يقولون هذه الرواية مقبولة. ليش؟ لأنها توافق بدعته. هذه قاعدة، رد رواية المبتدع فيما يوافق بدعته. لما تشوف هذه القاعدة من وضعها؟ أولا قبل ما نجي من وضعها، زين، كيف يعرف الشيعي في كتب الحديث؟ بمجرد أن يروي الإنسان فضيلة لعلي يرمى بالتشيع. فشوف كيف القضية، الإنسان ثقة، واحد ثقة، بمجرد أن يروي رواية في فضل علي يصبح ماذا؟ شيعي. وبما أنه شيعي الرواية مردود. شوف اللعبة، ما عندهم شيعي تصنيف مذهبي، لا، بمجرد الشخص. لذلك تشوف مثلا النسائي، الإمام النسائي رمي بالتشيع. ليش؟ لأنه ألف كتابا في فضائل علي. الحاكم النيشابوري يرمى بالتشيع. ليش؟ لأنه روى فضائل أمير المؤمنين. نفس الشيء. فأي راوي مو من الشيعة، واحد لا علاقة له بالشيعة، بمجرد يروي رواية في فضائل علي ماذا؟ يصبح شيعة. وبمجرد أن يصبح شيعي روايته غير مقبولة. فتشوف هذه القاعدة هي حيلة لإسقاط كل فضائل أهل البيت. والعجيب أنهم يعترفون أن واضع هذه القاعدة رجل ناصبي، الذي وضع هذه القاعدة بحسب تعبيرهم الإمام الجوزجاني، كانوا يقولون أنه من النواصب. فعلا صدقوا. ليش؟ هذا الرجل كان فيه من النصب الشيء الكثير، بحيث طفحت كتب الحديث وكتب التاريخ بإثبات نصبه. هذا الناصبي مثل صاحب كتاب التنكيل المعلم اليماني يعترف، يقول هذا الرجل الإمام رضي الله عنه إنما وضع هذه القاعدة للتخلص من أحاديث ومرويات الكوفيين في فضائل علي. يعني يعترفون أنه ناصب، ويعترفون أن هذه القاعدة هي ماذا؟ حيلة لإسقاط الأحاديث في فضل أهل البيت. يقبلوها لما يقبلوها، إلى الآن القاعدة تطبق. فتشوف علم الحديث أساساً تأثر بالسياسة الأموية التي حاربت ماذا؟ أحاديث ومناقب وفضائل أهل البيت عليهم السلام. وهذه الروحية وهذا الهوى لا زال موجودا إلى يومنا. رأيتم أمس رجل في جريدة محلية كتب مقالا أتعب نفسه في كتابة مقال. ليش؟ ليثبت ضعف قصة مبيت علي عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله ليلة الهجر. يعني هذه القصة أخذتها في المدارس، الظاهر صحيحة ولا موجودة؟ قال هذه القصة ضعيفة. طبعا شاف القضية يعني خطيرة، ما أدري لعلها أخطر من داعش التي تهدد أمن الوطن وتسفك دماء الأبرياء. لا، أتعب نفسه بأن يضعف هذه القضية. على كل حال، بعيدا عن هذه القضية وبعيدا عن الدخول في تفاصيلها، ما أدري قرأتم المقال أو لا، سنورد نقودات على هذا المقال، أو بالتحديد على منهج الرجل في الكتاب. أول نقد عليه هو أن الرجل لا منهجية له، مو صاحب منهج. ليش؟ الآن لما ترجع لكتب المحققين يفصلون بين التعامل مع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وبين الأخبار التاريخية الواردة في السير. فرق. تارة تتحدث عن حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث إما يتضمن بعد عقائدي أو يتضمن بعدا ماذا؟ فقهيا، حكم شرعي حلال أو حرام، هذا نوع. وتارة لا، رواية تاريخية تتحدث عن غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن قضية حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وآله، تتحدث عن بعض بطولات بعض الصحابة. المحققين أهل التحقيق يميزون، يقولون طريقة التعامل مع الفئة الأولى من المرويات اللي هي الأحاديث تختلف عن الأخبار. ليش؟ قالوا لأن هذه القضية الأولى، الأحاديث التي تتضمن عقيدة أو تتضمن حلالا أو حراما، هذه فيها نسبة شيء للدين، ونسبة شيء للدين لابد أن يكون بدليل شرعي، إما شيء يفيد القطع واليقين أو شيء منزل منزلة هذا، مثل خبر الثقة. خبر الثقة حجة أقره الشرع. الآخر لا، الروايات التاريخية لا تتضمن هذه الخطورة وهذا المعنى، فلذلك لا يتعامل معها بأدوات علم الحديث. هذا علم الحديث السني، فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان كذا، هذا في الأخبار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث اللي فيها عقائد، فيها حلال وحرام. أما أخبار السيرة والأحداث التاريخية لا تتعامل بنفس الصورة. وهذا مو كلامي أنا، هذا كلام كبار المحققين. شوف هذا النص الذي سأقرأه الآن منسوب إلى سواء أحمد بن حنبل أو غيره، يقول: إذا غوينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد والرجال، وإذا غوينا في الحلال والحرام شنو؟ تشددنا. يقول لك الطريقة مو نفسها. الخطيب البغدادي وهو من كبار علماء الحديث عندهم يوضح، عنده باب في أحد الكتب، باب ما لا يفتقر للإسناد، يعني ما يحتاج إلى السند أساسا. ماذا قال؟ قال: وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين والمواعظ ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانيد زينة لها وليست شرطا في تأديتها. يقول هذا الإسناد زينة فقط، وإلا ما تحتاج أسانيد. حكمة مشهورة شنها شغل بالسند. وهذا الكلام تجده أوضح في الكتب التي ترجمت لمن؟ لرواة الحديث. هذه الكتب في أكثر من موغد أشاروا أن هذا التضعيف والتوثيق خاص بماذا؟ بأحاديث الحلال والحرام. شوف مثلا ابن حجر العسقلاني، هم يطلقون عليه اسم أمير المؤمنين في الحديث، في ترجمة سيف بن عمر التميمي اللي هو من رواة المغازي، قال: شوف التعبير، ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ. ضعيف في الحديث، شو يعني حديث؟ حلال الحرام العقائد، عمدة في التاريخ. يعني لو روى حديث عن النبي، لو جاء قال: قال رسول الله، يقولوا هذا حديث ضعيف. لو قال: في سنة كذا خرجت غزوة، يقولوا هذا عمدة يعتمد عليه. شفتوا التفريق؟ فرق. مثلا ابن كثير، عفوا، الذهبي ينقل في ترجمة ابن إسحاق. شوف دقة المحققين، مو هذا من يكتبون في الجرائد.
قال إليه المرجع في المغازي والأيام النبوية. شنو يعني إليه المرجع؟ يعني معتمد، مع أنه يشذ بأشياء وليس بحجة في الحلال والحرام. يقول في الأيام النبوية مرجع لنا لا يمكن أن نستغني عن ابن إسحاق، أما في الحلال والحرام ما يعتمد عليه. نص آخر، ابن كثير يتحدث عن الواقدي. الواقدي هذا كلهم يقولون أنه ضعيف، بل يقولون أنه ماذا؟ كذاب. يقول والواقدي عنده زيادات حسنة وتاريخه محرر، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار. يقول إمام في ماذا؟ في التاريخ والمغازي، عنده كتاب المغازي. لكن لو روى لنا حديث نقبل؟ يقول لك لا. فهم عندهم تفريق، تارة تتحدث عن حديث منسوب لرسول الله، وتارة تتحدث عن ماذا؟ عن قضية تاريخية أو قضية في السير. إذن فرق. نجي الآن إلى قضية مبيت أمير المؤمنين عليه السلام. هذه حديث حلال وحرام، عقيدة أو قضية في السيرة والتاريخ؟ شنو هي؟ في السيرة والتاريخ. يعني الذي يأتي ويطبق عليها ما ذكره المحدثون هذا عالم أو جاهل؟ بعد الحكم لك. قضية المبيت قضية تاريخية تبحث وتحكم فيها أدوات التاريخ، ما تعامل معاملة المحدثين. مثلا احنا ذكرنا ابن كثير أو الذهبي يقول ابن إسحاق عمدة، ابن إسحاق ذكرها، وتقريبا لا يخلو كتاب من كتب السيرة منه، حتى ابن تيمية أقرها، حتى الألباني أقرها، حتى ابن كثير أقرها. تريد أكثر من هذا؟ حتى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أقر هذه القضية في كتابه السير. تشوف الخطأ منهجي من البداية، هو جاب حديثين وقال الحديث الأول ضعيف والثاني ماذا؟ ضعيف. نقول هذا مية حديث يا أساسا، هذه قضية ماذا؟ تاريخية، وإلا احنا نسلمها. يلا بتريد نعامل حتى أحاديث التاريخ بطريقة المحدثين؟ يلا. واحد، أثبت لنا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله سمى الخليفة الثاني بالفاروق. ما في. أثبت لنا بسند صحيح أن الخليفة الثاني سمع القرآن فلان قلبه فأسلم. هذه قصة الإسلام المعروفة الجابوها في المسلسل، هذه ضعيفة، قصة إسلام واحدة ثانية. يلا جيبوها في السلسل. أثبتوا لنا بسند صحيح أن ذاك رسول كسرى أو رسول الروم لما رأى الخليفة الثاني نائما تحت شجرة قال عدلت فأمنت فنمت. ما له سند؟ قال سند أساس القضية. أثبتوا لنا بسند صحيح أن الخليفة الثاني عندما فاض نهر النيل أرسل له بكتاب من عمر بن الخطاب إلى نهر النيل. هذه ينقلونها دائما على المنبر، صحيح أو لا؟ يلا جيبوها بسند صحيح. مش معنى هذه تنقل ولا أحد يذكرها؟ أثبت بسند صحيح أنه نادى يا ساغي الجبل. كل هذه الأمور ثابتة بأسانيد صحيحة، لكنها ماذا؟ تناقلتها السيرة. شمعنا هذه الأمور ولا أحد يناقش في أسانيدها؟ ولا أحد جاء طلع وبدأ يقول فلان ضعيف، بل ما في أحد سأل عن سندها أساسا. هذه وغيرها بعد والأشياء كثيرة جدا. ولما تجي لأمير المؤمنين عليه السلام يبدأ التدقيق ويبدأ البحث ويبدأ النقاش. يلا إذا تريدون الالتزام بهذا المنهج. طبعا على فكرة حتى الأحاديث التي ضعفها صحيح، هذا التضعيف غير صحيح، لكن ما نريد ندخل في هذا النقاش لأنه ماذا تخصصي وجاف، لكن سلمنا له بهذا المنهج، يلا طبق على الكل، على أمير المؤمنين وعلى غيره، ونشوف نشوف ماذا يبقى. وإلا الإمام أحمد بن حنبل ينص أنه ما روي في أحد من الصحابة من المناقب بالأسانيد الجياد والحسان مثل ما روي في حق علي عليه السلام، ما في مثل أمير المؤمنين. صلوا على محمد وعلى آله. هذا النقد الأول على منهج هذا الشخص. النقد الثاني أن الرجل اكتفى بمناقشة روايتين وحكم على القضية، والحال أنه حتى في علم الحديث ماذا عندنا شيء اسمه تصحيح بمجموع الطرق. نعم طريق واحد ضعيف، اثنين ضعيف، لكن لما تجمع ثلاث أربع خمسة طرق يقال الحديث مثلا صحيح بمجموع طرقه، حسن بمجموع طرقه، لأنه عندهم قاعدة الأسانيد تقوي بعضها بعضا، أو يذكرون أن الحديث إذا تعددت مخارجه وكثرت رواته يرتقي من الضعف إلى الحسن. زين. هو ناقش حديثين فقط، وإلا إذا تبحث في القضية لها أكثر من خمسة أسانيد، بغض النظر الآن هذه الأسانيد صحيحة أو ضعيفة، أنت المفروض إذا تريد تناقش قضية أحكم على القضية ماذا ككل، هذه القضية رويت أكثر بأكثر من طريق سواء عن الصحابة أو عن التابعين، فلماذا اكتفيت بحديثين وناقشت كل حديث منهما على حدة؟ هناك بعض الأحاديث عندهم مشهورة جدا لا يوجد لها طريق صحيح، مثل ماذا؟ مثل إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، حديث الإمام، هذا ما يوجد له سند صحيح. زين ليش تذكرونه؟ يقولون له أربعة طرق مجموعها ماذا صحيح. هالصور طبقوا هذا هنا، نفس قضية المبيت لها أكثر من طريق ولها أكثر من سند، اكتفاؤك فقط بسندين إما يدل على عدم اطلاعك، إذا ما تعرف إحنا نعطيك المصادر جاهزة، أو يدل على تغاضيك عن بقية هذه الطرق، فهذا خلل في المنهج أنه ينظر إلى كل طريق على حدة ولا ينظر إلى المجموع. هذا اثنين. الإشكال الثالث أيضا في علم الحديث قد يصحح الحديث بماذا؟ بالشواهد. كيف شواهد؟ يعني هناك قرائن موجودة في الكتب قد نستطيع من خلالها إثبات أن لهذا الحديث أصلا أو لهذه الواقعة أصلا. يعني لما نجي مثلا إلى هذه القضية، قضية مبيت أمير المؤمنين عليه السلام، هذه القضية إذا تجي إلى كتب الحديث كما فعل هذا الشخص موجودة، ذكر حديثه زين، إذا تذهب إلى كتب التفسير موجود. ليش؟ لأنهم قالوا أن هذه الحادثة هي سبب نزول قوله تعالى ومن الناس من يشغي نفسه ابتغاء مرضات الله، ففي كتب التفسير مذكورة القضية ومذكورة لها طرق، وموجود مجموعة من التابعين من تبنى هذا القول. تذهب إلى كتب التاريخ أيضا موجود. تذهب إلى كتب السيرة، كتب السيرة أيضا موجود. بل حتى في كتب الأدب موجودة. ليش؟ قسم من الشعراء قال في هذه القضية ماذا؟ شعرا. واحد يتبع هذا القضية متى ظهرت؟ بل أكثر من هذا، اليوم وأنا أبحث وجدت رواية مسندة عندهم في مستدرك الحاكم عن الإمام السجاد عليه السلام، اللي هو حفيد من؟ حفيد أمير المؤمنين عليه السلام، ينقل فيها شعرا لجده أمير المؤمنين في هذه الحادثة. يعني أمير المؤمنين في تلك الليلة قال شعرا نقله السجاد، مو عندنا، عنده. الأبيات هذه: رسول الإله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر، وبات رسول الله في الغار آمنا وفي حفظ من الله وفي ستر، وبت أراعيه وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر. يعني أمير المؤمنين يقول هو آمن، أنا لا يهمني أن أقتل. هذا شاهد، هذا شاهد أن للقضية ماذا؟ واقع، القضية حصلت. فالإنسان الباحث إذا أراد أن يناقش قضية تاريخية عليه أن يبحث عن كل الشواهد المتعلقة بها في الكتب، سواء الحديث، التفسير، التاريخ، السير، الأدب وغيره. هذا النقد الثالث. النقد الرابع: افترض ما في حديث، سلمنا بصحته، خلنا احنا نتكلم مع عقلاء، هذا الكلام للعقلاء مو للمجانين. زين، سلمنا امير المؤمنين ما بات، كيف تفسر لنا قضية الهجرة؟ الان المقدار المتيقن منه ان النبي صلى الله عليه واله ماذا؟ عزم على الهجرة، فوصل الخبر لمن؟ لكفار قريش، واجتمعوا في دار الندوة، فجاءهم الشيطان في صورة من؟ في صورة شيخ من نجد، واقترح عليهم أن يأخذوا من كل قبيلة رجل، وأن ماذا؟ يقفوا على داره، لأنهم علموا أنه سيخرج متى؟ في تلك الليلة. زين، سؤال: اجتمعوا على دار وخرج النبي صلى الله عليه وآله والله أعمى بصائرهم، ما الذي أبقاهم هناك للصباح بحيث النبي صلى الله عليه وآله استطاع أن يصل للغار؟ شنو؟ ما الذي أخرهم؟ لازم في شيء، بحيث فيما بعد خرجوا على الفجر متأخرين وتعقبوه إلى الغار. لو خرج بالطريقة الإعجازية المعروفة مباشرة بينظرون إلى الحجرة ما فيها أحد سيتعقبونه. زين، اشرح لنا كيف حصلت الهجرة. يصبح فراغ في السيرة، أساسا ما تستقيم القضية إلا بقضية المبيت، يصبح فراغ كبير في قضية السيرة ما تفسر. على أي أساس إذن كفار قريش بقوا هناك في طيلة الليلة ينتظرون؟ لا، رواية المبيت تبين أمير المؤمنين لبس ثوب النبي صلى الله عليه وآله وغطى رأسه، وكان يتحرك في فراشه نفس طريقة من؟ النبي صلى الله عليه وآله، بحيث ماذا؟ لا يحسون بشيء، وهم لم يدخلوا عليه إلا عندما أخبرهم واحد من قريش أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله متجها ناحية الغار، جهة الجبل هنا. إذا بتنفي هذه الحادثة ما تقدر تجاوب على نفسه. لذلك نفس المنهج الذي اتبعه هذا الرجل هو غير علمي وغير صحيح، فضلا على أن تضعيفه للأحاديث ليس تضعيفا صناعيا، هو مجرد ناقل. هذا الكلام أساسا ليس كلامه، هو مجرد ناقل. وإلا هذه الحادثة أشهر من أن نبحث لها عن إسناد. حادثة متواترة بين المسلمين ومتناقلة جيلا بعد جيل. نجي الآن إلى النقطة الأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. نريد أن نطرح سؤال بسيط، شنو مشكلة الجماعة مع هذه القضية؟ أنا نعرف شنو المشكلة، لأن هذه القضية التشكيك فيها ليس بجديد، التشكيك فيها منذ زمان الدولة الأموية. معاوية دفع مبلغ من المال لواحد معروف دخل الكوفة بعد استشهاد أمير المؤمنين وبعد الصلح، كان على حماره، نزل من الحمار، اجتمع عليه الناس، محدث معروف، فرمى عمامته وأخذ يلطم على صلعته، هذا تعبير ديوان. قال: يا قوم تعرفون من أنا؟ قالوا: فلان. من فلان؟ صاحب رسول الله، روى عن رسول الله ما أدري كم ألف حديث. قال: أشهد الله أن قوله تعالى ومن أني سمعت رسول الله، طبعا أن قوله تعالى ومن يشغي نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في من؟ في عبد الرحمن بن ملجم. وأن قوله تعالى ومن الناس من يعجبك ماذا؟ قوله ويشهد الله ألد الخصام نزلت في من؟ في علي بن أبي طالب. من ذاك الزمن التشكيك في هذه القضية، من ذاك الزمن. ليش؟ لأن القضية لها بعد ماذا؟ كبير. شوف أمير المؤمنين عليه السلام كان على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن القوم يريدون قتل النبي، فلذلك لما طلب منه النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر، شوف شنو سأل منه، قال: أو تسلم يا رسول الله؟ تسلم؟ قال: نعم. قال: لا أبالي. ونام وعرض نفسه للقتل وبات على ذلك الفراش ماذا؟ آمنا مطمئنا، لم يعبأ بهم. في المقابل من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله والذي قال له رسول الله لا تحزن، هم يقولون أنه كان ماذا؟ خائفا مرتبكا. فتشوف هالموقفين يبين الفرق. لذلك بعض الذين تعرضوا للحديث بالتضعيف قالوا فيه تعريض بفلان، كيف علي في ذلك الموقف والسيوف على رأسه وهو ينام آمنا، وذاك النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تحزن إن الله معنا خائف. هذه المشكلة. من هنا بدأت القضية، ومن هنا بدأت خطورة هذه القضية، خرجت عن كونها مجرد فضيلة لأمير المؤمنين إلى هنا. وإلا في الرواية الموجودة عند أهل السنة والجماعة ينقلها صاحب الاستيعاب، والظاهر حتى ابن الأثير ينقلها في الكامل، أنه في تلك الليلة الله عز وجل يخاطب جبرائيل وميكائيل
إني جعلت عمر أحدكما أفضل أو أطول من الآخر، فهل واحد منكم يؤثر الآخر بهذا الزائد؟ فكل آثر نفسه، كل رفض. قال انظر إلى عبدي علي بن أبي طالب كيف فدى أخاه رسول الله صلى الله عليه وآله بعمره. فلذلك في الروايات الله عز وجل باه الملائكة بعلي عليه السلام في تلك الليلة، لذلك أمير المؤمنين واقعا هو أول فدائي في الإسلام، سواء في هذا الموقف أو في غيره، سواء في الحرب أو في السلم كان فدائيا. هذه الفضائل هي لتزعج أبا حسن: أراك لما ذكرت عند ذي حسب صغالي، ولما ذكرتك عند نغل تكدر حاله وبغى قتالي، فصرت إذا شككت في أصل شخص ذكرتك بالجميل من الخصال. واقعا أمير المؤمنين عليه السلام مقياس وميزان. علي حبه جنة، قسيم النار والجنة. والعجيب إنك هذه الحساسية ما تجدها إلا مع أهل البيت. يعني قبل أيام لعلكم شفتوا القضية، ذاك أخذ علبة الكوكاكولا مكتوب عليها بحسب إنجليزيته هو، يعني بحسب الإنجليزية درسها في المدرسة، فداء الحسين. صارت الكوكاكولا شركة رافضية تدعم كذا وتقتل كذا. يعني تخيلوا لو مكتوب على غرشة الكولا فداء فلان وجاب اسم ثاني من الصحابة، كان بيقول الله أكبر لقد أسلموا دخلوا في الإسلام. شوف هذا يؤكد أن الحسين مثل ما قالوا رمز من رموز الشيعة، الحسين الشيعة، هذا الاسم، هذا الواقع. وإلا تشوف ما الذي يفسر مثل هذه الأمور؟ الحساسية المفرطة تجاه كل ما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام. شوف الآن بتبدأ مواكب المشاية إلى العراق، وبتبدأ الاسطوانة لكل سنة. يلا هذه آخر ليلة، خلنا نتوجه بقلوبنا إلى كربلاء. جعلنا الله وإياكم من الزائرين للحسين، ومن الماشين لزيارة أبي عبد الله الحسين. الكثير راح والكثير سيذهب، والكثير بقي بحرقة قلب. الروايات تقول، الرواية تصرح، إن لم تستطع الزيارة عن بعد يكفي أن تتوجه بقلبك للحسين وتنادي السلام عليك يا أبا عبد. خلنا بقلوبنا نتوجه إلى كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلم سلم على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين حسين 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 جينا ننشيت كربلا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرين يسروها ولا لها واحد فزا وشال حد ضعون هبليل وقطع جينا ننشد وين ابو فاضل وقع ما تدلوني الشريعة وين بس اشوفها والعتب مني يزول وادري ابو فاضل على النخوة يجو حق عذره يقول مقطوع الزنوب وحال ملك الموت بين وبين اغدى نشتيش كربلا سؤالها اغدى نشتيش جاوبيني بالصحيح يا بوين وقفت زينب والله وين وقفت زينب وقامت تصيح يا حسين بيا كتر طايح والله يا حسين بيا كتر طايح جاري يا رايح تزور حسين عندي رسالة خلنا نحمل الزوار هذه الرسالة ها هذا البيت ونسألكم الدعاء يا رايح تزور حسين عندي رسالة صل الضريح ودمعتك همالة وصيح صدق بعد اش عندك والله وصيح يا ابن النبي صدق صدرك داس الشمال
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات موتى الموجودين السامعين المؤسسين والفاتحة مع الصلوات